الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى في معرض ذكره لقصة نبي من الأنبياء وهو خليله ومصطفاه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، اصطفاه الله عز وجل واختاره وأثنى عليه وزكاه ورفع ذكره في الدنيا وفي الآخرة، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال الله عز وجل عنه: وإبراهيم الذي وفى. وفي هذه السورة أثنى الله عز وجل عليه بثناءات كثيرة تدل على عظم مقامه وقدره عليه الصلاة والسلام بين الأنبياء والرسل. وعرفنا في هذه القصة التي سردنا شيئا من تفاصيلها، وهو أن الله تعالى اختبر نبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام، اختبره وامتحنه بامتحان عظيم. هذا الامتحان هو أن يتولى وأن يباشر ذبح ابنه بيده، ولا شك أن هذا اختبار عظيم، والله عز وجل سماه بلاء مبين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا لهو البلاء المبين. وهذا قاله الله عز وجل لما امتثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر ربه، امتثل، لم يقل له: يا ربي لما رزقتني هذا الولد ثم امتحنتني بهذا الامتحان الكبير، بل امتثل أمر ربه. ولهذا قال الله عز وجل: قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الرؤيا لأن رؤيا الأنبياء حق. إذا الأنبياء أمروا من الله سبحانه وتعالى بشيء، ولو حدث لهم هذا في المنام فإن تلك الرؤيا حق، وجب امتثال ما جاء فيها من الأوامر. ولهذا قال: قد صدقت الرؤيا، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يذبح ابنه، امتثل الأمر، ومع ذلك كتب له الجزاء والثواب، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك: إن كذلك نجزي المحسنين. والجزاء من الله سبحانه وتعالى للمحسنين بأن يوفقهم للطاعة ويهديهم إليها، هذا أولا، وثانيا أن يكتب لهم عمل تلك الطاعة، أن يكتب لهم أجر تلك الطاعة. إذن إحسان الله عز وجل إلى عباده يتمثل في هذين الأمرين: أن يوفق الله عبده إلى تلك الطاعة، بمعنى أنه يهديه إليها وييسر له فعلها ويسهل عليه سبل طاعته وأسباب تلك القربة، ثم بعد ذلك إذا قام بهم أجره الله عز وجل عليها، أثابه عليها. وأحيانا قد يمتثل الإنسان أو يبادر إلى الامتثال ولا يقوم بالعمل، ومع ذلك يكتب الله سبحانه وتعالى له أجر ذلك العمل، وهذا ثابت في السنة، ثابت في السنة وحتى في القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى عن أقوام يهاجرون من بلد الكفر إلى بلد الطاعة، وهم عند خروجهم يقع على أحدهم الموت فيموت دون أن يصل إلى ذلك المكان، ومع ذلك يكتب له الأجر التام. وهذا فيه دليل على أن الطاعة تكون بالنية وبالقصد وبالإرادة، حتى ولو لم تفعل ولم توفق إلى فعلها، ولكن أنت في قرارة نفسك تنوي أن تقوم بهذا العمل، وحال حائل دون ذلك العمل سواء كان السبب داخليا أو خارجيا فإنك تؤجر على ذلك العمل. وهذا يقال في الطاعة ويقال حتى في المعاصي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل يعني بفعله، لكن فما بال المقتول في النار؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو لم يقتل ولكن لما كان حريصا وهذا بنيته كان له من الوزر والإثم ما للقاتل. ويفرق بعض العلماء في مثل هذه المسألة فقالوا أن القاتل له وزر وإثم النية وإثم الفعل، وأما المقتول فليس له إثم القتل لأنه لم يقتل بل وقع عليه القتل، لكن يشارك القاتل في ماذا؟ في النية والقصد. إبراهيم عليه السلام امتثل أمر ربه، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يقتل ابنه ولكن جزاه الله عز وجل. ولهذا أورد العلماء مسألة هنا أوردها أهل الأصول، وهي تتعلق بحكمة التكليف، هل حكمة التكليف هي للامتثال فقط يعني امتثال الأوامر فقط، أم أنها مترددة بين الامتثال للأوامر والاختبار والامتحان؟ فبعض العلماء قال بالأول وبعضهم قال بالثاني، أي أن الحكمة من التكليف مترددة بين هذين، يعني بين الامتثال يعني كلف أن الله عز وجل لتمتثل، لكن استدلوا بهذه الآية وهي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقتل أو أن يذبح ابنه بأمر الله عز وجل لم ينفذ هذا الأمر، لأن إسماعيل لم يذبح كونا وقدرا، يعني في قدر الله عز وجل لم يكن إسماعيل ليذبح من طرف أبيه، ومع ذلك قال الله عز وجل قد صدقت الرؤيا كذلك أنزل المحسنين. هذا استدل به بعض علماء الأصول على أن حكمة التكليف دائرة بين هذين، بين امتثال الأمر وبين ماذا؟ وبين الامتحان والاختبار. ولهذا أوردوا مسألة قالوا مثلا لو أن المرأة التي تعلم من عادتها أنها تحيض مثلا في نهار رمضان، هل لها أن تفطر في الصباح يعني قبل أن تأتيها العادة، يعني العادة أنها تحيض ظهرا لكن هي أرادت أن تفطر صباحا لأنها تعلم بالعادة أنها سوف يدركها رمضان وهي سوف تأتيها العادة في وسط رمضان أو في نهار رمضان؟ فالذين قالوا أن حكمة التكليف هي امتثال الأوامر قالوا هذه لا يجوز لها أن تفطر حتى تأتيها العادة، إذا أتتها العادة أفطرت. قالوا ولو أفطرت قبل ذلك لزمتها الكفارة. ومن قال أن الحكمة حكمة التكليف دائرة بين هذين فيستدلون بهذا الذي حصل لإبراهيم، وقالوا أن الحكمة التكليف عندما يتمكن الإنسان من الفعل وليس قبل ذلك، فإبراهيم عليه السلام لم يذبح ابنه ولكن مع ذلك كان ماذا؟ كان ممتثل للأمر، لكن هذا جاء على ماذا؟ جاء على سبيل الامتحان والاختبار. لكن هذه مسألة ذكرها الأمين الشنقيطي يعني من مسائل الأصول لما استفاد من هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى كذلك صدقت قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. ثم قال الله عز وجل إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا، هذه جملة كما قلنا مؤكدة بثلاث مؤكدات، حرف إن الأولى واللام لهو والها وهو الذي هو ضمير الفصل. هذه ثلاث مؤكدات. أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي حصل لإبراهيم هو بلاء، والبلاء هو الامتحان، هذا في أكثر قول المفسرين. ووصفه الله عز وجل بأنه بلاء عظيم، يعني ليس بلاء سهل، لأن الإنسان لو أصيب في فلذة كبده وثمرة فؤاده الذي هو ولده، وهذه المصيبة لم تكن باختياره وإنما وقعت بفعل الله تبارك وتعالى، يحزن عليه. أنت يكون عندك ولد يموت أو يقتل وأنت تكون بعيد عنه، ليش كأنك تحزن عليه حزنا شديدا؟ فما بالك إذا كنت أنت الذي تتولى قتله أو ذبحه، يعني أن يأتيه الموت من طريقك أو من طرفك أو على يدك، أنت تباشر قتله، لا شك أن هذا بلاء عظيم، فليس كالبلاء الذي يقع للإنسان بفعل خارج عنه أو عن إرادته أو لا يكون هو المباشر لذلك الفعل. أما أن يأتي الإنسان ويمسك ابنه الذي يعد أول ولد رزق به إبراهيم وبشره به على القول الصحيح لأهل العلم أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، كما سوف نذكر من الأدلة، وإن كان قال بعض أهل العلم أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، لكن الذي بينته الآية، لأن الآية لم تبين ولم تفصح عن اسم الذبيح هل هو إسماعيل أو هو إسحاق، وكلاهما ابني أو ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن الراجح في أقوال العلماء أنه هو إسماعيل. وهذا الولد تربى مع أباه، لأنه قال فلما بلغ معه السعي، يعني لما كان صغيرا وهو مع والده يرعاه ويكلأه ويحفظه ويمشي معه حتى صار قادرا على المشي، وفي بعض أقوال المفسرين فلما بلغهما السعي يعني صار قادرا على الكسب، يعني كبر نوعا ما. فحينئذ جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن يذبح ولده، ولهذا قال إن هذا لهو البلاء، البلاء هو الامتحان العظيم. وقال بعض أهل العلم من المفسرين أن قوله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، أي هذا نعمة من الله تبارك وتعالى، البلاء يأتي بمعنى النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى فداه بعد ذلك بذبح عظيم، فصار هذا البلاء أو هذا الابتلاء ماذا؟ صار منحة. وهذه قاعدة معروفة أنه بعد المحنة تأتي المنحة، ولهذا الإنسان لا يمكن في الأرض إلا بعد أن يختبر وأن يمتحن، يعني لا تمكن تعطى لك الرئاسة والسيادة وثنان السؤدد والحكم بين الناس ثم بعد ذلك تبتلى، العكس، تبتلى وتمحص وتختبر، فإذا صبرت واحتسب وثبت حينئذ يمنحك الله سبحانه وتعالى النصر والتأييد. فالتمكين يكون بعد الصبر، بعد الامتحان وبعد الاختبار، ولهذا قالوا إن هذا لهو البلاء المبين، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاه فلما صبر أكرمه هذا الكرم العظيم، وجزاه مثل هذا الجزاء العظيم الكبير، لأنه قال بعد ذلك إن كذلك نجزي المحسنين، وقال إنه من عبادنا المؤمنين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، إلى غير ذلك من الثناءات التي جاءت في هذه الصورة وفي غير هذه الصورة. وهذا البلاء العظيم أو هذا الاختبار، لأن أكثر المفسرين يقولون بأن المراد بالبلاء هو الاختبار، لأن اختبار في الحقيقة واختبار عظيم، سماه الله سبحانه وتعالى بأنه مبين، والمبين بمعنى بين، يعني إذا قلنا لأن أبانا ويبين قد يكون لازما وقد يكون متعديا، فيكون معنى المبين بمعنى البين، يعني بلاء امتحان ظاهر، بأنه بلاء مبين ظاهر امتحان كبير، كون الإنسان يختبر في أحب الناس إليه. وبعض العلماء قالوا أن قوله سبحانه وتعالى بلاء مبين. المبين هنا بمعنى المظهر، يعني فسره بالرباعي، مظهر يعني مظهر لحقيقة إبراهيم. هذا البلاء أظهر حقيقة إبراهيم، وهو أن إبراهيم عليه السلام كان يحب ابنه حبا جما، وإبراهيم أيضا يحب الله عز وجل، لكن آثر محبة الله على محبة ولده. هذا ولد يحبه والله عز وجل قال له اذبحه، فامتثل أمر الله تبارك وتعالى، فقدم محبة الله على محبة سواه. وهذا هو الإيمان بما جاء به الأنبياء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لابد، وإلا ما كان الإنسان مؤمنا. ولهذا قالوا أن سبب اتخاذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليلا، أو تسمية الله عز وجل إبراهيم خليلا، من هذا، لأنه قدم محبة الله عز وجل على محبة ولده، لأن الخلة من أعلى وأرفع أنواع المحبة، ولهذا اتخذه الله عز وجل خليلا، كما اتخذ الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتخذه خليلا. وهذا ذكرناه غير مرة. بعض الناس يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله وإبراهيم هو خليل الله، وهذا لا يصح، لأن الخلة أرفع درجة من المحبة، فلو قلنا هذا للزم أن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل من نبينا. فالله سبحانه وتعالى اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا أيضا كما ثبت في الحديث، واتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا كذلك. فقال عز وجل: إن هذا لهو البلاء المبين. اختبره الله عز وجل وامتحنه بهذا البلاء العظيم الكبير الذي أظهر حقيقة إبراهيم، وأنه كان يؤثر محبة الله عز وجل على محبة ولده. ثم قال الله عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. الذي فدى هو الله عز وجل، فديناه أي جعلنا فديناه، يعني فدينا الذبيح، والذبيح هو من أمر بذبحه وهو إسماعيل على أرجح الأقوال. فديناه أي فدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل بذبح عظيم. والفداء هو أن ينتقل أمر الذبح إلى شيء آخر لكي يقوم مقامه وينوب منابه، فهذا هو الفداء، يعني أن تأتي بالشيء تجعله مكان ذلك الشيء الأول. فالله سبحانه وتعالى أزال أو نسخ ذبح إسماعيل عليه السلام وعوضه بذبح آخر الذي قال بعد ذلك بأنه ذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. وهذا لما جاء لينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى جعل بدل هذا الذبيح ذبحا تقرب به الله سبحانه وتعالى، تقرب به إبراهيم إلى ربه. والله سبحانه وتعالى هو الذي منحه هذا. بعضهم قال أنه جعل فداء لإسماعيل، يعني بدل أن يذبح إسماعيل ذبح الكبش، وبعضهم قال أن هذا الذبح هو عبارة عن شكر إبراهيم عليه السلام لربه، يعني لما امتثل أمر ربه سبحانه وتعالى كأنه ذبح هذا شكرا لله عز وجل، وإن كان القول الأول أظهر في المعنى. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الذي يذبح مكان ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. كثير من المفسرين حتى عند ابن جرير والطبري والبغوي والقرطبي وزاد المسير لابن الجوزي وغيرهم من كتب التفسير تتكلم كثيرا عن هذا الذي فداه الله سبحانه وتعالى به، فأكثرهم يقولون بأنه كبش، والكبش هو الكبير من الضأن، ووصف هنا بأنه عظيم، وذكر فيه أقاويل معظمها أو كلها ليس مما يدل عليه دليل لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هي مجرد أقوال وأخبار وآثار أكثرها مستقى من الإسرائيليات، لأن عدد المفسرين أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ونحن الإسرائيليات لنا موقف معها في ثلاث أشياء. إذا ثبت في شرعنا ما يؤيد هذه الحكاية الإسرائيلية أخذنا بها استئناسا واستدلالا واستشهادا. وإذا جاء في شرع هذه الأولى، إذا جاء في شرعنا ما يرد هذه الإسرائيلية أو يكذبها فنحن ينبغي أن نطرح هذه الإسرائيلية ولا نؤمن بها ولا نذكر هذا الخبر إلا إذا بينا بطلانه وفساده، لأنه يعارض ما جاء في شرعنا. قد يأتي الخبر من المرويات الإسرائيلية في كثير من الكتب، وحتى كان بعض الصحابة له روايات عن الإسرائيليين وكذلك كبار التابعين، لأنهم يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذا كانت هذه الرواية أو هذا الخبر الإسرائيلي ليس في شرعنا ما يكذبه أو يصدقه، فهنا تكون الرواية مجرد الرواية، يعني إذا ذكرت لا ينبغي أن تصدق ولا تكذب، لأنه يحتمل أن تكون يعني فيها الصدق ويحتمل أن يكون فيها الكذب. وإن كان مغلب غالب الإسرائيليات فيها هذه الاستطرادات والزيادات، حتى أنهم يذكرون في هذا الكبش ويقولون بأنه كبش. بعض المفسرين يقول بأنه كبش الذي تقرب به قابيل ابن آدم لما تقبل الله عز وجل منه ولم يتقبل من أخيه، فقالوا هذا كبش كبش قابيل. والمعلوم لو أخذنا بهذا للزم أن هذا الذي تقرب به الله قد ذبح، فكيف حي بعد ذلك وبقي إلى تلك المدة، يعني من آدم عليه السلام إلى أن جاء إبراهيم؟ فلا شك أن هذا أمر مستبعد، يعني لا يمكن للعقول أن تقبله إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك معجزة، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وبعضهم قال أكثر من ذلك، قال إنه كبش جاء من الجنة، أنه رعى في الجنة 40 خريفا وهو يرعى في الجنة، فجاء به جبريل من الجنة وأعطاه إلى إبراهيم عليه السلام. وبعضهم من ذكر له اسما، قالوا أن اسمه جرير كما ذكر ابن كثير في تفسيره. هذه كلها مرويات لا سند لها ولا يمكن أن يعتمد عليها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حقيقة هذا الكبش أو هذا الفداء، بل حتى بعض العلماء قالوا لا يمكن أن نقول حتى أنه كبش، لأن قال الله عز وجل بذبح عظيم، يمكن أن يكون تيس ويمكن أن يكون شيء من بهيمة الأنعام، قد يكون يعني بقر وقد يكون المعزن وقد يكون ضأنا، المهم أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذا، لأن هذا لا يهم في القصص القرآن، المهم أن الله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم وسمى هذا الذبح عظيم لأنه عظيم وصفا وشكلا حتى تعظم به المنة. ومن ذلك كانت سنة الذبح عند المسلمين مأخوذة من هذا الذي جرى عليه عمل هذين النبيين عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى وفديناه بذبح عظيم، هنا تكلم العلماء عن مسألة مهمة، هذا الذي فدي بذبح عظيم من هو؟ أهل العلم لهم في هذه المسألة قولان مشهوران، منهم من قال أنه إسحاق عليه السلام وليس بإسماعيل، وهذا قول قال به كثير من العلماء حتى من الصحابة، بل هو قول عمر بن الخطاب وقول علي رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وكثير من التابعين قالوا بهذا القول، وهو اختيار ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، قال أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، وغيرهم قال بأن الذبيح هو إسماعيل، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير، وقال أن اختيار ابن جرير لإسحاق بأنه الذبيح هذا قول بعيد جدا. ومن قال به من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبو هريرة وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس في رواية عنه، وكثير من أئمة التابعين وأكثر المفسرين وعلماء الأمة ذهبوا إلى أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وهو اختيار الشيخ طاهر بن عاشور والأمين الشنقيطي والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من أئمة العلم. ذهبوا إلى أن الذبيح هنا اسم عيد وإن لم يصرح باسمه لأدلة كثيرة ساق منها الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 10 أدلة وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 9 أدلة على ذلك. من بين هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى لما أنهى الحديث عن قصة الذبيح ماذا قال بعد ذلك؟ قال وبشرناه، والمتحدث عنه هو إبراهيم، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. يعني لو كان إسحاق هو الذبيح كيف يكون بعد ذلك يقول الله عز وجل وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وقد سبق الكلام عليه؟ إذن هذا ماذا يصير؟ يصير تكرار للكلام. يعني قال وبشرناه بغلام حليم ثم ذكر قصته ثم بعد ذلك رجع وقال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إذن هذا تكرار الكلام، وكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، منزه عن هذا. ولهذا العلماء يقولون قاعدة، علماء الأصول يقولون قاعدة في هذا، يقولون إن نصوص الكتاب والسنة إذا احتملت التأسيس والتأكيد معا، إذا احتملت التأسيس والتأكيد معا حملت على التأسيس ولا تحمل على التأكيد إلا لدليل يرجع إليه. هذه قاعدة مهمة. يعني إذا كان كلام هل هو مؤسس، يعني كلام جديد، أو هو تأكيد لما قبله؟ وقوله عز وجل وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين هذا يحتمل ماذا؟ يحتمل التأكيد على من قال بأن الذبيح هو إسحاق، إذن هذه الجملة تكون تأكيد. ومن قال بأن قوله تعالى وبشرناه بغلام حليم هو إسماعيل، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، هذا فيه تصريح بأنه إسحاق، إذن هذا من المفروض أنه يسمى تأسيس. ولهذا إذا طبقنا هذه القاعدة الموجودة عند الأصوليين أن النص من الكتاب والسنة إذا احتمل التأسيس والتأكيد معا فإنه يجب حمله على ماذا؟ على التأسيس إلا لدليل يرجع إليه. ثم أيضا عندنا دليل آخر، الله عز وجل قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال قبل ذلك وبشرناه بغلام حليم. علماء اللغة يقولون بأن العطف يفيد المغايرة، يفيد المغايرة. لما تقول مثلا جاء محمد ومحمد يفهم أنه جاء شخصان، أحدهم اسمه محمد والآخر اسمه محمد، فلا معنى أن تقول جاء محمد ومحمد وأنت تريد ماذا؟ تريد شخص واحد، هذا لا يريد، هذا لا يريد. إذن العطف يقتضي المغايرة. هذا من الأدلة التي ساقها بعض أهل العلم. مما يدل على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام أن الله عز وجل قال وبشرناه بغلام حليم، وصفه بالحلم، والحلم عرفنا معناه هو ضد الانفعال والغضب، والحلم هو عبارة عن وقار وتأني وتثبت، وهو من الصفات العظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحلم بالتحلم، يعني ليس الأمر بالسهل، يعني حتى يصير الإنسان عنده هذه الرزانة وعنده هذا العقل وعنده هذا الجلد في مواجهة الناس والتعامل معهم لا شك أنه يكون على خلق عظيم الذي يسمى الحلم. الله عز وجل قال عن إسماعيل وبشرناه بغلام حليم، لكن في قصة أخرى لما ذكر الله عز وجل قصة إسحاق ماذا قال؟ قال وبشروه بغلام عليم. فهنا فرق، إسحاق وصف بأنه عليم، وإسماعيل بشر ووصف بأنه حليم، فهذا حليم وهذا عليم. لكن لو قيل مثلا في هذه الصورة في سورة الصفات في قصة إسماعيل وبشرناه بغلام عليم، يمكن أن نقول الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى عن إسحاق وبشروه بغلام عليم، لكن لم يقول وبشروه بغلام حليم، قال عليم. إذن الله عز وجل وصف إسحاق بالعلم ووصف إسماعيل بماذا؟ بالحلم. لماذا لم يصفه بالعلم ووصفه بالحلم؟ لأن الذي يختبر مثل هذا الاختبار، يمتحن بمثل هذا الامتحان. يقول له أبوه تعالى لأذبحك بالسكين، يعني السكين فيه ألم، ألم جسد وألم قلب، وزيد على ذلك أن الذي يتولى ذبحه هو أبوه الذي يحن عليه ويشفق عليه ويحرص على تربيته، لا شك أن الألم يكون شديدا. ولهذا من قابل هذا الامتحان بالصبر والجلد لم يهرب، لم يقل له لماذا تقسو علي، قال يا أبت افعل ما تؤمر، بل أمر أباه، بل خاطب أباه بما أمره الله عز وجل، يعني حتى يعلم أن هذا أمر الله عز وجل لا ينبغي أن يحيد عنه. إذا وجد من يفعل مثل هذا لا شك أن من أعظم أوصافه أن يكون ماذا؟ أن يكون حليما. فصفة الحلم هنا مقدمة على أي صفة، لأن العلم يمكن أن يكون عنده علم صح، ليس عنده صبر، ليس عنده حلم، لكن الله عز وجل وصفه بأنه حليم. ولهذا قالوا من الأدلة على ذلك ما دام أن إسماعيل وصف بأنه حليم دل على أن الذبح وقع عليه، لو وصف عليم يمكن أن نقول هذا لا يدل، ما كاش علاقة يعني بين الذي وقع عليه من الامتحان الذي هو الذبح وبين الصفة التي وصفه الله عز وجل وهي العلم. فوصفه الله عز وجل بماذا؟ وصفه بالحلم، لأنه تلقى خبر ذبحه بكل وقار ورزانة، لم يعترض على أبيه، بل أمر أباه وذكر أباه أن يمضي فيما أمره الله عز وجل. ثم أيضا من الأدلة التي سقها العلماء في هذا أن الله عز وجل وصف إسماعيل عليه السلام في القرآن بأنه صادق الوعد، قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. لماذا وصفه الله بأنه صادق الوعد؟ لأن الله عز وجل لا يصف مخلوقا أو نبيا أو رسولا بهذه الصفة، وإن كان كل الأنبياء صادقون في وعدهم، لكن ثمة شيء يدل على أنه انفرد من جملة من ذكر الله عز وجل أو من مدح الله عز وجل بهذه الصفة، وأنه صادق في وعده. والوعد هذا صعب، ما هو الوعد؟ قالوا في قوله سبحانه وتعالى ستجدني إن شاء الله من الصابرين، هذه قالها قبل أن يذبحه أبوه، لكن لما هذا عند الإخبار قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ولما جاء به ووضعه في ذلك المكان الذي أراد أن يذبحه فيه قال فلما أسلم أي انقاد لأمر الله وتله للجبين وضع جبينه على الأرض، وكل ذلك والغلام مستسلم منقاد لما أمر الله سبحانه وتعالى به إبراهيم عليه السلام. فإذا هذا ماذا يدل؟ يدل على أنه كان صادقا في وعده، والوعد الذي وعده هو قوله تعالى قوله إسماعيل، قول إسماعيل لأبيه يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وقد وفى بذلك كما علمتم. من ذلك من الأدلة التي ترجح أن الذبيح هو إسماعيل أن الله عز وجل وصف إسماعيل بأنه من الصابرين، ولم يصف إسحاق بأنه من الصابرين، هذا بقوله تعالى في سورة صاد وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. فالله عز وجل ذكر إسحاق ولم يصفه بالصبر، ومعلوم أن الصبر الذي صبره إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذي يستحق أن يثني به الله عز وجل عليه، لأنه صبر عظيم. الأنبياء كلهم صابرون، كلهم صابرون، لكن هناك صبر من صبر، صبر فوق صبر وصبر أعظم من صبر. فاستحق إسماعيل أن يوصف بالصبر لأنه صبر على هذا الامتحان العظيم، لم يضجع، لم يجزع، ولم يقنط، ولم يأخذه أي شيء، وإنما احتسب وصبر الله عز وجل، فاستحق أن يثنى عليه هذا الثناء. فقال الله عز وجل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. أيضا مما يدل على أن الذبيح هو إسماعيل أن الله سبحانه وتعالى لما بشر إسحاق جاء في سورة الذاريات قال الله عز وجل وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا الدليل من أكبر الأدلة على أن الذبيح إسماعيل وليس بإسحاق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في سورة الذاريات أن الملائكة جاءت أولا بشرت من؟ بشرت امرأة إبراهيم. وفي سورة الصفات أن المبشر من هو؟ إبراهيم عليه السلام. هذا فرق. والأمر الثاني، لو كان المبشر هو إسحاق، لو كان الذبيح هو إسحاق، لا يقول الله سبحانه وتعالى كما في هذه وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، لأن الذي سيذبح كيف سيكون له عقب، كيف يولد له؟ ما يمكن. إيه نعم، هذا الذي يذبح، يعني لو كان إسحاق هو الذبيح، كيف في هذه الآية قال وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب؟ إذن دلت هذه الآية بأن إسحاق سيكبر ولن يموت ويكون له ولد، فلا يعني يبشر النبي بأن له عقب آخر يولد له وهو في صورة كصورة الصفات يخبر بأنه سوف يذبح. إذن دل على أن الذبيح من هو إسماعيل عليه السلام وليس بإسحاق عليه الصلاة والسلام. هذه من الأدلة التي ذكرها بعض العلماء. وأيضا من الأدلة التي قالوا في أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو المبشر هو الذبيح، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال في إسحاق وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يعني إذا كان بشر بأنه نبي فإنه لا يليق ولا يسوغ أن يؤمر بذبحه، لأنه سيصير ماذا؟ سيصير نبيا. لكن في إسماعيل ما قال بأنه سيصير نبيا، يعني يذبح وانتهى، إذا ذبح لا يكون نبيا. لكن إسحاق بشره إبراهيم بشره ربه بأن إسحاق سيكون نبيا، إذن ما دام بشره بأنه سيكون نبي إذن هو لا يتعرض للذبح. الذي تعرض للذبح من هو؟ هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وأيضا ذكر بعض العلماء بعض الأدلة في ذلك، واستدلوا بحديث يوسف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أنا ابن الذبيحين. هذا الحديث ليس بصحيح، هذا الشيخ الألباني في الضعيفة قال لا أصل له، وإن رواه الحاكم في المستدرك هذا الحديث لو صح لكان الذي يحل ويفك محل النزاع، لكن هذا الحديث لا يصح، لأنه قال أنا ابن الذبيحين، يعني يشير إلى عبد المطلب ويشير إلى إسماعيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل. كل أنبياء بني إسرائيل هم لإسحاق، كل أنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم إما من نسل إبراهيم وإما من نسل إسحاق، وإسحاق من إبراهيم، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الأدلة التي ذكرها بعض العلماء وهو ذكره صاحب التحرير والتنوير أنه ذكر، وهذا صحيح، أن المسلمين لهم في نسكهم في الحج رمي الجمرات، ورمي الجمار هذه لها قصة ورد عن ابن عباس وغيره، وهي أن النبي أن إبراهيم عليه السلام لما كان ماضيا يمشي لأجل أن يذبح ولده كان يعرض له الشيطان في الطريق، يعرض له الشيطان حتى يحول بينه وبين أمر الله عز وجل، فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرفع الحصى ويضربه بها، فلذلك شرع ماذا للحجيج أن يرموا الحصيات في ذلك المكان، يعني في منن، هذا هو السر، يعني لأن مناسك الحج هي من المناسك التي تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا قريش كانت لها مناسك تحج قبل أن يفرض عليها الحج، لكن غيرت، ولهذا كانوا يذهبون إلى عرفة ويذهبون إلى مزدلفة ولهم ويطوفون بالكعبة، لكن كانوا يطوفون ليسوا يعني بساترين لعوراتهم، ولهم أشياء قد غيروها، وكانوا لا يقفون بعرفة لأن عرفة من الحل، وكانوا يقولون نحن من الحرم فلا نخرج من الحرم إلى الحل، فكانوا يغيرون، وكانوا إذا باتوا في مزدلفة من مناسكهم أنهم كانوا لا يخرجون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، ولهذا كان عندهم جبل يسمى ثبير، كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المزدلفة قبل طلوع الشمس، يصلي الفجر ثم بعد ذلك يبقى يدعو الله عز وجل إلى الإسفار جدا، ثم ينطلق إلى ميناء، ولم يبقى إلى طلوع الشمس. لكن قريش قبله كانت تفعل هذا، وهي أخذ هذه المناسك من منة إبراهيم، لكن غيرت وبدلت حسب أهوائها. فالذي يظهر بأن هذه السنة، سنة ذبح الأضاحي وذبح الهدي، هي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله أنه لم يعرف لليهود سنة الذبح، لأنهم كانوا يذبحون فقط ليأكلوا، أما إنهم عندهم ذبح بمناسبة معينة يتقربون فيها الله عز وجل لم يرد عندهم عند اليهود. يعني اليهود هم الذين يقولون بأن الذبح هو إسماعيل، يعني يريدون الشرف لهم، لأن كل خير وفضل وثناء ينسب لهذه الأمة أمة الإسلام اليهود يحسدوننا عليه، فيقول لا الفضل إلا لأنبياء بني إسرائيل. وحق الله سبحانه وتعالى جعل أكثر الأنبياء في بني إسرائيل، ولكن بنو إسرائيل لم يكونوا أهلا لهذا التكريم وهذا التشريف، لم يتبعوا أنبياءهم بل بدلوا وغيروا. ولهذا فسنة الذبح متعلقة بإسماعيل عليه السلام، لأن من نسله جاء من جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة في الحق ليست من صميم التفسير، لكن العلماء يذكرونها، ولهذا أطلنا فيها، لأنه وقع جدل بين أهل العلم في من الذبيح. والله سبحانه وتعالى لم يذكر بالتعيين من هو هذا الذي وقع عليه اختيار الذبح، لأن القصد في ذلك هو إبراز وإظهار ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من امتثاله لأمر الله عز وجل وصبره. فالمقام هو والقصة في إبراهيم عليه السلام، وليست لا في إسماعيل ولا في إسحاق، فإسماعيل وإسحاق ذكرهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. فهذا معنى قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فالذي فدي بذبح عظيم الذبيح كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام في أرجح قول العلماء. ثم قال الله عز وجل وتركنا عليه في الآخرين، تركنا بمعنى أبقينا، هكذا قال المفسرون، تركنا عليه أي على إبراهيم، لأن المتحدث عنه هو إبراهيم، تركنا عليه في الآخرين أي أبقينا. والمفعول هنا بعض أهل العلم قالوا المفعول هنا محذوف، وهو مقدر بمعنى أن نقول وتركنا عليه يعني في الآخرين من جاء بعده، تركنا فيهم أو عليه ثناء حسنا يعني ذكرا جميلا، يذكرونه الناس بالخير، يذكرونه الناس بالثناء العطر، لا يشتمونه لا يسبونه. هذا الله سبحانه وتعالى ثناء أثنى به وأبقاه في الذين جاءوا من بعد إبراهيم. إذن يكون هنا المفعول مفعول تركنا محذوف يقدر بهذا الذي ذكرنا، أي تركنا عليه في الآخرين ثناء يثنى به عليه. وبعضهم قالوا أن المفعول هنا الجملة التي تلي بعد ذلك، وهي قوله سلام على إبراهيم، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، أي أن الله سبحانه وتعالى ترك وأبقى في الآخرين، في الآخرين هم كل من جاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، سواء كانوا من بني إسرائيل أو من غير بني إسرائيل. تركنا عليه في الآخرين ماذا؟ قال سلام على إبراهيم. السلام هنا بمعنى السلامة من العيوب والنقائص، والسلامة من ذلك الثناء القبيح الذي يأتي ممن يبغض الأنبياء، حتى أولئك الذين أبغضوا الأنبياء وتكلموا فيهم الله سبحانه وتعالى لم يجعل لكلامهم أو لسبهم اعتبار، ولهذا لم يذكره الناس ولم يتناقلوه، فلم يبقى لإبراهيم إلا الثناء الحسن. فقوله عز وجل سلام على إبراهيم أي أن الله سلمه من الثناء القبيح الذي كان الكفار والمبغضون والشانئون يلصقونه ويتهمون به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا رفع قدر العبد ورفع ذكره فإنه لا يستطيع الناس أن يزيل هذا الثناء وأن يدفع هذا التكريم، لأن الذي يكون طائعا لله تبارك وتعالى منقاد لأحكام الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يحبه كما جاء في الحديث، ويحبه أهل السماء، ويحبه قبل ذلك جبريل عليه السلام، ثم يوضع له القابول في الأرض، أي تصبح له محبة في قلوب المؤمنين الذين يعرفونه. فالأنبياء كلهم الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم، ولكن مع ذلك كان بعض الأنبياء يتعرض للأذى، ولهذا كان تبع نبي من الأنبياء قال لا تسبوا تبعا، فإنه كان كافرا ثم أسلم، فكان الناس يسبونه سبا. وكذلك كثير من الأنبياء أوذوا، بل بعض الأنبياء قتلوا وذبحوا، وبعض الأنبياء كإبراهيم عليه السلام أبقى الله عز وجل له هذا الثناء العطر الثناء الجميل، يعني يثنى عليه بما هو خير، كما قال عز وجل إبراهيم الذي وفى، وكما قال الله سبحانه وتعالى سلام على إبراهيم، وكما قال الله سبحانه وتعالى وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. آيات كثيرة هي من الثناءات، ثناءات الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام، هذه ثناءات بقيت في إبراهيم عليه السلام. والدليل على ذلك أن كل من جاء بعد إبراهيم إلا وأراد الانتساب إليه، حتى اليهود يقولون نحن من إبراهيم أبونا إبراهيم، والنصارى كذلك يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم، ولهذا أكذبهم الله عز وجل في زعمهم هذا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولهذا قال الله عز وجل وتركنا عليه، ولم يقل وتركنا له، يعني أن يعد فعل ترك بعلى يكون أبلغ، تركنا عليه يعني على اسمه وعلى مقامه هذا الثناء الذي سيبقى ولا يزول إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى سلام على إبراهيم، والسلام هو أن الله سبحانه وتعالى سلمه من الثناء القبيح الذي فيه العيوب والنقائص، فصار ذكره حسنا بين الناس. قال تعالى كذلك نجزي المحسنين، يعني كما جزينا إبراهيم مقابل صبره وثباته وامتثاله لأمر الله عز وجل، نجزي من أحسن أيضا، لأن إبراهيم أحسن، أحسن إلى نفسه وأحسن إلى الله عز وجل، لأن الإحسان على قسمين، الإحسان أن تحسن لله عز وجل أي في عبادة الله عز وجل، وتحسن أيضا إلى خلق الله عز وجل بالتعامل الحسن بدعوتهم إلى غير ذلك مما يعد من الإحسان، سواء كان الإحسان قوليا أو كان عمليا أو كان ماديا، هذا كله من الإحسان. فالله عز وجل هذه الآية وقد كررها في مواضع، وهذا التكرار ليس ذلك التكرار الذي ليس له معنى، وإنما ترى في القرآن أحيانا تأتي بعض الجمل أو بعض الألفاظ تتكرر في القرآن، لا سيما إذا كانت في موضوع الترغيب أو موضوع الترهيب، لأنه يحسن أحيانا أن يذكر العبد بماذا؟ بشيء يؤكد له مرارا يرغب فيه، ولهذا يقال له الترغيب. ما معنى الترغيب؟ معنى أن تحث وتحض على فعل ذلك الشيء مرة تلو الأخرى. ولهذا أحيانا أنت لو قلت للناس مثلا أنفقوا في سبيل الله ممكن يستجيب أحد ولا حتى أحد ما يستجيب، لكن لو أنت جيت ورغبت وذكرت فضائل الإنفاق ودرست في الجمعة وزدت الجمعة اللي بعد وزدت في الدروس إلى غير ذلك، الناس تقع منهم الاستجابة، لأن هذا الترغيب الذي فيه تكرار مفيد غاية الإفادة. ولهذا ترى الله سبحانه وتعالى يذكر هذا في جانب الترغيب وأيضا في جانب الترهيب، كقوله عز وجل ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات، أعاد هذه الجملة ويل يومئذ للمكذبين حتى يخاف الناس وحتى يرهب الناس، كذلك في الإحسان هنا قال إن كذلك نجزي المحسنين، وهذه الجملة قد سبقت قبل ذلك، قالها الله عز وجل في نوح عليه السلام، إن كذلك يعني كما نجزي إبراهيم على صبره وثباته نجزي كل من أحسن من الناس على الإطلاق، كذلك نجزي المحسنين. وجزاء الله عز وجل للمحسنين يكون بأمرين كما قلنا، يكون بتوفيقه سبحانه وتعالى للناس للإحسان، سواء الإحسان في عبادة الله أو الإحسان إلى خلق الله عز وجل، والأمر الثاني من إحسان الله عز وجل إلى العبد أنه يثيبه على ذلك العمل أو تلك الطاعة التي قام بها، سواء كانت فعلا أو كانت تركا، لأن الصبر موش فعل، الصبر يعني شيء يبقى عند الإنسان يتحلى به دون أن يقوم بإنفاق مال أو انتقال إلى مكان أو أنه يبذل جهدا بدنيا. صبر عمل يتعلق بقلبه. وأحيانا الإنسان يترك المعصية خوفا من الله تبارك وتعالى، هذا أيضا من الإحسان، فالله سبحانه وتعالى يجازي المحسنين، ولأن القاعدة كما يقول العلماء الجزاء من جنس العمل، وهذه ذكر ربنا عز وجل في القرآن، قال هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، فأنت بقدر ما تحسن إلى نفسك وتحسن إلى غيرك بقدر ما يحسن الله عز وجل إليك، وبقدر ما تسيء إلى الناس بقدر أن تحرم نفسك من ماذا؟ من إحسان الله عز وجل إليك. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، هذا من أعظم الثناء الذي أثنى به الله عز وجل على إبراهيم، قال إنه بالتأكيد، هذه الجملة فيها مؤكد وهو حرف إنه أي إبراهيم، ضامر راجع إليه، قال من عبادنا المؤمنين، أثنى عليه بأعظم وبأعلى ما يثنى به على المرء الصالح وهو العبودية والإيمان. فقوله تعالى إنه من عبادنا هذا وصف له بالعبودية، والعبودية على أقسام، هذه عبودية الخاصة، بل هي عبودية خاصة الخاصة، لأن العبودية على قسمين، عبودية العامة وعبودية خاصة. العبودية العامة كل إنسان هو عبد لله، يدخل في العبودية العامة الكافر والمؤمن والبر والفاجر كلهم على سواء، والمحسن والظالم كلهم عبيد لله، كلهم عباد الله، كما قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال تعالى إن الله بصير بالعباد، يشمل أهل الطاعة وأهل المعصية. ولكن هناك عبودية خاصة وهي التي قال الله عز وجل عنها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فهؤلاء لهم عبودية خاصة، وهناك عبودية أخص من هذه الخاصة وهي عبودية الرسالة، كما قال الله عز وجل تبارك الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، فهذه عبودية الرسالة وهي أخص من العبودية الخاصة، ولهذا قالوا أن الأخص ينافي الأعم. ولهذا يمكن للإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل بالمعنى الخاص، وهذا يدخل ضمن العبودية العامة، فهو عبد لله بالمعنى العام، ولكن قد يكون عبدا لله بالمعنى العام، ولكن هذا لا يقتضي أن يكون عبدا لله بالمعنى الخاص. فالكافر هو عبد لله بالمعنى العام وليس عبد لله بالمعنى الخاص. لكن إبراهيم وصفه الله عز وجل بماذا؟ بأنه قال من عبادنا، وأضافه إليه إضافة التشريف التي تدل على التعظيم، قال إنه من عبادنا ولم يقل إنه عبدي، من عبادنا، هذا الأول. ثم قال المؤمنين، وهذا أعلى ما يثنى به على المرء، أن يثنى عليه بالإيمان، لأن الإيمان هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. من انتصر وتغلب الأنبياء والرسل والصالحون من عباد الله والداعون إلى الله عز وجل انتصروا على أقوامهم الكافرين إلا بفضل الإيمان. لو لم يكن عندهم إيمان بالله سبحانه وتعالى وبنصره وبتأييده ما كان ليحصل لهم هذا النصر. فأعظم ما يوصف به الإنسان ويثنى هو الإيمان، فقال إنه من عبادنا المؤمنين، وهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان وبكامل الإيمان، ليس في إيمانه نقص، إيمان كامل وإيمان تام، إيمان الذي يشمل الأمور الثلاثة، الإيمان الذي هو في القلب وهو أن يعتقد ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يعتقده ويؤمن به، والإيمان الذي يكون على اللسان أي الذي ينطق به ويتقرب الله عز وجل به ويذكر الله عز وجل به، وكذلك الجوارح التي جعلها الله عز وجل للعبد فهي أيضا عندها شيء مما هو من معاني الإيمان لابد أن يظهر في هذه الجوارح. فأنت إذا صليت، إذا تصدقت، إذا جهدت في سبيل الله، إذا كتبت العلم وحفظت القرآن، كل هذا إنما هو دليل على ماذا؟ على إيمانك بالله تبارك وتعالى. فلو الإيمان لم تفعل هذه الأشياء، فالله عز وجل وصف إبراهيم بهذين الوصفين العظيمين، قال إنه من عبادنا المؤمنين، ثم قال الله عز وجل وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. البشارة كما سبق وأن ذكرناها هي إخبار الإنسان بما يسر به بما يفرح به، وهذا يدل على أن هنا المبشر هو إسحاق عليه السلام، لأن جاء التصريح باسمه، قال وبشرناه بإسحاق، إسحاق ابن إبراهيم. فقال الله عز وجل نبيا، هذه حال مقدرة، يعني حال مقدرة بمعنى أنه سيصير نبيا، لأن البشارة غالبا تكون بوجود الإنسان، بميلاد الإنسان، البشارة تكون بوجود الإنسان. لكن قال هنا في قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يعني حال مقدرة بمعنى أنه سيصير نبيا، وإلا لما يولد لا يكون نبيا لأنه صغير، فهو لما يكبر يصير نبيا. وبعض المفسرين قالوا أن البشارة جاءت لهذين الأمرين، بشرناه بإسحاق كونه سيولد له إسحاق، لأن إبراهيم عليه السلام ولد له ولدان إسماعيل وهو كبير، بعضهم قال عنده 90 سنة، ثم بشر بعد ذلك بإسحاق بعد إسماعيل بسنوات، وهذا يعني جائز في القدرة، في قدرة الله عز وجل. لكن المعروف عند الناس، في عادة الناس، أن الكبير لا يولد له، خلاص بلغ من الكبر عتيا، ولكن الله سبحانه وتعالى هذا المولود يكون بقوله كن فيكون. فهذه بشارة، بشره بإسحاق بأنه سيولد له، لأن الغالب في البشارة يكون في بالوجود، يعني بالميلاد تكون البشارة بهذا. ولكن هنا قال بإسحاق نبيا، أي سيكون في المستقبل لما يكبر يكون نبيا من الأنبياء، وهذا يدل على نبوة ماذا؟ يدل على نبوة إسحاق عليه السلام، ويدل على أن النبوة من أوصاف الكمال، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها بالبشارة، لا توجد صفة كمال كالنبوة، وإن كانت من صفات الكلام العلم، لكن العلم الناس فيه يتفاوتون، لكن النبوة لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن اصطفاه واختارعه من عباده، فالمفضلون من عباد الله هم الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أهلا لرسالته. ولهذا لما قرن الله سبحانه وتعالى النبوة بالبشارة دلت على أنها من أوصاف الكمال. قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وذكر له وصفا وهو أن هذا النبي يكون من الصالحين، وذكرنا معنى الصالح، قلنا كل من صالح ظاهره وباطنه، فهذا هو الصالح وهو ضد الفاسد. ولا شك أن الصالح هو من صالح في نفسه وأصلح غيره، ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم صالحون ومصلحون، صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم، فهذا هو الصلاح، أن يستقيم ظاهر الإنسان مع باطن، هذا هو الصلاح. فالأنبياء صالحون، ووصف الله عز وجل إسحاق بأنه من الصالحين. وإبراهيم عليه السلام قد دعا ربه أن يرزقه ماذا؟ ولد من الصالحين، لأنه قال ربي هب لي من الصالحين، وإن كان هذا الذي وهبه الله عز وجل عند دعوته هذا هو إسماعيل عليه السلام. وبعد ذلك لما علم الله سبحانه وتعالى من إبراهيم أنه لا يسأل ولا يريد من الله سبحانه وتعالى إلا الصلاح في أولاده وفي نسله، هنا بشره دون يعني أن يطلب منه ذلك، لكن حقق له ما تحقق لولده الأول وهو إسماعيل، لما قال ربي هب لي من الصالحين قال فبشرناه بغلام حليم، وهنا قال بشرناه بإسحاق نبي من الصالحين. لكن في آية الذاريات أن الذي بشر بذلك هي امرأته، وامرأته قائمة فضاحكت فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، لكن هنا قال وبشرناه، لأن البشارة إذا كانت للزوجة فهي للزوج أيضا، لأن كليهما يسران بالمولود، فلا يمكن أن يقال بأن الأب هو الذي يفرح والأم لا تفرح، أو الأم تفرح والأب لا يفرح، فالبشارة تكون مشتركة، لأن الولد ينسب إلى أبيه وينسب إلى أمه. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ثم قال تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وباركنا عليه، هذا أيضا ثناء على إبراهيم وعلى إسحاق، قال وباركنا، وباركنا من البركة، والبركة هي كثرة الخير ودوامه، أن يكثر الخير وأن يدوم لا ينقطع، والله سبحانه وتعالى جعل بركة في إبراهيم عليه السلام وفي إسحاق. البركة التي جعلها الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام أنه صار صار الأنبياء كلهم من نسل إبراهيم عليه السلام، وكذلك إسحاق. البركة التي جعلها الله عز وجل في إسحاق أن جميع أنبياء بني إسرائيل هم من نسل إسحاق، لأن اليهود الله سبحانه وتعالى بعث إليهم الأنبياء والرسل، جيش من الأنبياء والرسل، أكثر الأنبياء والرسل كانوا لبني إسرائيل، كانوا لبني إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى بارك على إسحاق بأن كان هو أب الإسرائيليين. نعم، اليوم يقول هل اليهود يسمون إسرائيل؟ هو الأصل أنهم يحبون أن يتسموا بهذه التسمية، لكن لا تلاقوا بهم، لأنهم لم يبقوا على دين إسرائيل الذي هو إسحاق عليه السلام، الذي هو يعقوب عليه السلام، لأن يعقوب من نسل إسماعيل، فهم غيروا. ولهذا هو الذي يستحقون أن يوصفوا به وأن يتسموا به هو اليهود، ولا يقال لهم أنهم من بني إسرائيل، وإن كانوا حقا هم بنو إسرائيل، لكن هذا الاسم فخر لهم وتزكية لهم، فلا يقال لهم إسرائيل، وإنما يقال لهم يهود، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بأخص صفاتهم في القرآن ونسب لهم هذا الاسم. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما، أي من ذرية إبراهيم وإسحاق، محسن وظالم لنفسه مبين، يعني الذين هم من نسل إبراهيم أو نسل إسحاق ليس كلهم أهل صلاح، فيهم المحسن وفيهم الظالم، فيهم المحسن الذي إذا لا يصدر منه إلا الصلاح، وإذا وقع في الخطأ أو في الذنب بادر إلى التوبة واستغفر، كما قال الله عز وجل الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، هؤلاء أهل الإحسان يحسنون، وإذا أخطأوا راجعوا إلى الله عز وجل فكأنهم ما أذنبوا. ويوجد في الخلق ظالمون، والظالم هو الذي وقع في الظلم. والظلم أنواع، هناك الظلم المطلق كالكفر، لأن الكفر ظلم، وضع شيء في غير موضعه اللائق به، ولهذا قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، فهذا من الظلم. وكل من وقع في معصية الله عز وجل وأصر على العصيان هذا أيضا ظالم لنفسه. فالبشر فيهم هذا، فيهم المحسن وفيهم الظالم. ولهذا لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لربه، قال الله عز وجل إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال الله عز وجل لا ينال عهدي الظالمين، بمعنى أن من كان ظالما لا يستحق أن يكون إماما ولا متبوعا، لأن الذي يكون إماما للناس هو الذي هو الصالح الذي يقتدى به في الخير ويقتدى فيه لأجل علمه وصبره ويقينه، كما قال الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فهؤلاء هم أئمة الهدى الذين عندهم صبر وعندهم يقين، وهذا لا يكون إلا بكمال العلم والحلم والعمل. لكن أخبر الله سبحانه وتعالى أن في الناس هذين الصنفين، المحسن والظالم، محسن وظالم لنفسه مبين. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر أن الناس على ثلاث مراتب، فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهؤلاء ثلاث أصناف، الظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هذا أمره الله عز وجل، إن تاب الله عز وجل، إذا لم يتب هذا أمره الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وغفر له بعض سيئاته فيكون من أهل الجنة ولا يدخل النار مطلقا، ويمكن أن يحاسب، فإذا راجحت سيئاته على حسنته كان من أهل النار لكن لا يخلد فيها إذا كان عنده إيمان وعنده توحيد، فهؤلاء يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فمنهم ظالم لنفسه، وهؤلاء بحكم النهاية في الجنة، لأن الله عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي اقتصر في الطاعة، يعني عمل الواجبات والفرائض ولم يزد عليها، يعني الفرائض وانتهى. وأما السابق بالخيرات فهو الذي قام بالواجبات ثم زاد عليها من عمل النوافل فكان سابقا بالخيرات. وهؤلاء قال الله عز وجل جنات عدن يدخلونها، والواو هنا واو الجمع، حتى قال بعض العلماء أن هذه الواو حق لها أن تكتب بماء العينين، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد هؤلاء أصناف ثلاثة بدخول الجنة، حتى قيل أن في هذه الآية التي في سورة فاطر أنها أرجى آية في كتاب الله عز وجل، حتى ظالم لنفسه. لكن الظالم لنفسه ذلك الظلم الخفيف، الظلم الذي إذا وقع الإنسان في معصية رجع إلى الله عز وجل واستغفر وعلم أنه قد أخطأ في حق ربه عز وجل ويحدث نفسه بالتوبة. أما أن يبقى في الظلم ويصر على الظلم يظلم نفسه ويظلم ربه، ولا سيما ظلم الله عز وجل كالوقوع في الشرك والكفر بالله عز وجل كما يفعل كثير من الناس، يقعون في الشرك، يدعون الأولياء ويطوفون بالأضرحة، وإذا جاءوا إلى البيت يسبون الخالق ويشتمون الخالق لأمر تافه في الصباح والمساء، وربما يسب الله عز وجل وهو في بيته أمام أولاده، هذا ظلم عظيم، هذا الإنسان صاحبه في خطر. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن في البشر مثل هذا الصنف، حتى في ذرية إبراهيم وإسحاق قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، يعني بين في ظلمه، لا غبار على ظلمه، أو مظهر لظلمه، لأن بعض الناس يظهر ظلمه، يعني لو ظلم نفسه واقتصر في معصيته على نفسه لربما كان الأمر أخف، لكن أن يتعدى الظلم هذا أن يصل إلى الغير، مثلا الإنسان الذي يسب ويشتم هو يظلم نفسه ويظلم ربه بأن يكسب وزرا ثم بعد ذلك يتعدى ظلمه إلى الناس، لأن هؤلاء الأبناء هو الأولاد يسمعون هذا السب وهذا الشتم فيتعلمون منه. ولهذا ترى كثير من الناس يقول لك أنا يعني من كثرة سماعي لسب صرت ماذا؟ صرت أسب وأشتم. ولهذا هذا السب مثلا سب الله عز وجل قد يكثر في بعض المناطق دون مناطق أخرى. لماذا؟ العلة في ذلك أن الناس ألفوا أو ألفت أسماعهم وهم في الصغر على هذا السب وعلى هذا الشتم. وهذا ليس يعني يعني تهوين أو عذر ممكن أن يقال إذا عمت المصيبة خفت. لا، كل إنسان يحاسب على فعله، بل بالعكس من المفروض أنه في مثل هذا الأماكن التي يكثر فيها السب والشتم أن يكون الناس يعني يدعون إلى الانتهاء عن مثل هذا المنكر، ويغلظ بعضهم للبعض القول في هذه المسألة حتى تحكم الأمور ولا يسترسل الناس في مثل هذه المعصية العظيمة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. هذه الآيات التي في النبيين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام يأتي الحديث عنهما إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وأنهي هذا الدرس بهذا السؤال الذي طرحه بعض الإخوة: هل يفهم قال من كلامكم أن رمي الجمار يقصد بهذا الفعل رمي الشيطان بالحجارة؟ لا يقال أن الإنسان يعني في رميه للجمار أنه يرجم الشيطان، وإن كان هذا قد ورد يعني في حديث عبد الله بن عباس في حديث صحيح قال: الشيطان ترجمون، يعني أصل هذا الفعل هو رجم الشيطان، نعم، لكن لا يقال له رمي الشيطان، وإنما يقال له رمي الجمار، هكذا سمعنا وصلنا، وإنما شرع الرمي لإقامة ذكر الله، هذا هو المقصد، أن نقيم به ذكر الله عز وجل، لكن هذا الفعل له أصل وهو رجم الشيطان، لأن عبد الله بن عباس قال يعني أنكم تذكرون الله عز وجل والشيطان ترجمون في لفظ له. إذن فهذا الفعل رجم الجمار الذي يكون في اليوم الأول جمرة العقبة وفي اليوم الأول والثاني والثالث في أيام من في أيام التشريق، هذا الفعل أو هذا النسك له أصل وهو رمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام